بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ثم تمضي الآيات في تقرير موضوع القبلة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن ما أجمل هذه الوقفة هنا في هذه الآية: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. كما مر معنا لما طال الجدال في موضوع القبلة وقرر الله تعالى الحق بقوة في هذه القضية العظيمة والشعيرة الجليلة من شعائر الإسلام، من قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. وهكذا بين فضل هذه الأمة وعناية بالنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكشف عن حقيقة الطاعنين في القبلة: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. قطع الأطماع في أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم قبلتهم. قال: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون نعت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن قبلته هي الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم كأن الآيات طوت موضوع الجدال، وجاءت هذه الآية حتى تنبه المسلمين على أن المقصود هو المسارعة إلى الله جل وعلا. نعم، استقبال قبلة معينة هذه شريعة عظيمة، لكن هذه شريعة قد تختلف من زمان إلى زمان. لكن كأن الله يقول: لا تلتفتوا إلى هؤلاء وأقبلوا أنتم على الغاية والمقصود من استقبال القبلة، كما سيأتي في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخره وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالبر الكامل التام ليس مجرد استقبال قبلة معينة، بل في تحقيق الإيمان، في المسارعة إلى الله. فجاء هذا التنبيه هنا أيضا، فيوجه المسلمين إلى الاهتمام بالمقاصد، بالمقصود من استقبال القبلة. فقال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولكل، هذا التنوين ماذا يسمى؟ يسمى تنوين عوض، يعني عوض عن كلمة محذوفة تقدير الكلام ماذا؟ ولكل أهل دين وجهة يتجهون إليها وقبلة يستقبلونها. قال أبو العالية رحمه الله: لليهود وجهة هو موليها، وللنصران وجهة هو موليها، وهداكم الله أنتم أيها الأمة للقبلة التي هي القبلة. إذن ولكل أهل دين وجهة هو موليها، هو موليها، يعني هو مقبل عليها، يعني يتولاها أو يوليها وجهه. نعم، يوليها موليها، يعني يوليها وجهه فيستقبلها، هو موليها. وفي قراءة ابن عامر: هو مولاها، يعني يوليه إياها مول، يعني هو دينه ربه والذي يوجهه. كأن هذه القراءة هي إشارة إلى حقيقة الأمر. قال: ولكل وجهة هو موليها أو هو مولاها من قبل ربه. إذن إذا كان لكل أهل شريعة وجهة وحصل هذا الخلاف والطعن في قبلتكم، أنتم بماذا تنشغلون؟ بماذا تهتمون؟ قال: فاستبقوا الخيرات. هذا المقصود، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. لو أن الله تعالى الحمد لله هدانا لهذه القبلة، لماذا هدانا لها؟ حتى نقبل عليه، حتى نكثر من الصلاة ونتجه إلى أشرف قبلة. أما إنسان عنده أحسن قبلة يتجه إلى أحسن البيوت على وجه الأرض، ثم هو لا يصلي، ثم لا يستبق الخيرات، ما استفاد شيئا. إذن قال: فاستبقوا الخيرات. وتأمل كيف قال: فاستبقوا، هذه على وزن افتعلوا، افتعل تدل على التكلف، يعني تدل على بذل الجهد والاجتهاد في السبق إلى الله تعالى. فاستبقوا الخيرات. والمسابقة أن تسابق أحدا، أن تسابق غيرك، والإنسان إذا سابق غيره يبذل كل ما عنده حتى يفوز. فهذا فيه غاية بذل غاية الجهد. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. لذلك قال بعض السلف: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمسلم الذي حقا عنده محبة لله وإقبال على الله يسارع في طاعة الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات، والخيرات يدخل فيها كل الأعمال الصالحة. فاستبقوا الخيرات من الصلاة والزكاة والصيام والحج والنوافل والإحسان إلى الناس، بر الوالدين وصلة الأرحام، والاستباق لطلب العلم والدعوة إلى الله. وأيضا هذه الآية تدل على المبادرة إلى الطاعة في وقتها، بل في أول وقتها، لأن الله قال: فاستبقوا الخيرات. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل يحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة إذا كانت في أول الوقت هذا من استباق الخيرات، ثم النوافل، نوافل الطاعات من السباق إلى الخيرات. الآن مع طول الليل، قيام الليل، هذا من استباق الخيرات، من أعظم الخيرات. فاحرص أن تكون الأول، أن تكون الأول في كل هذه الأعمال بقدر استطاعتك. إذا جاء الليل قل: الآن يبدأ السباق، استبقوا الخيرات. من الفائز في هذه الليلة؟ من الأول في هذه الليلة؟ من تلاوة قرآن، من استغفار، من قيام ليل، تصلي أي صلاة، فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات في داخل الصلاة، في المحافظة على خشوعها والإقبال على الله تعالى وحسن الأدب معه في مناجاته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا من السباق الخيرات. فاستبقوا الخيرات. خرجنا الآن من صلاة المغرب، نسأل الله يعفو عنا. منا من خشع وكان ممكن يكون من الأوائل في صلاة المغرب، ومنا من سهى وغفل ويكون من المتأخرين. فاستبقوا الخيرات. ثم أعظم ما يحث على المسارعة إلى الخيرات هو أن يتذكر المسلم الجزاء عند الله تعالى، وأن هذا العمل الذي تعمله غدا ستراه عند الله. قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني يبعثكم فيجازيكم على أعمالكم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. لكن تأمل هنا كيف عبر عن الرجوع إلى الله بهذه الجملة، يعني ما قال هنا مثلا في السبق الخيرات وإلى الله المصير مثلا أو كذا، لا، قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فهذا يتناسب مع جو استقبال القبلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجمعكم من الجهات المختلفة والأقطار المتباينة إلى يوم القيامة كما تجتمعون من سائر الجهات إلى جهة القبلة. أمر لطيف، فكأن هذا يذكر بالرجوع إلى الله، استقبال القبلة من كل جهة. فكما أن الناس يستقبلون الجهة واحدة، من سائر الجهات من سائر أقطار الدنيا يستقبلون قبلة واحدة، فكذلك أينما تكونوا في سائر الجهات يأتي بكم الله جميعا، يجمعكم في مكان واحد في يوم القيامة على أرض المحشر، كما أنكم تستقبلون قبلة واحدة من جهات مختلفة. انظر إلى الناس عندما يموتون وذراتهم تتفرق في الأرض في التراب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيأتي الله تعالى بذراتك من كل مكان، لأن البعث إعادة، البعث أن يجمع الله نفس ذرات جسمك يكونها مرة أخرى. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، لذلك بيّن هنا كمال قدرته، إن الله على كل شيء قدير. كذلك ذكر ابن القيم فائدة أخرى، قال رحمه الله: أخبر أن مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم، كما ذكر ذلك بعينه عند إخباره بتعدد وجهتهم وقبلتهم، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كذلك هنا قال: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون، وهنا كذلك: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فيقول ابن القيم: وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه، وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق والمذاهب والقبل يكون أقربها إلى الحق ما كان أدل على الله وأوصل إليه، لأنه كما أن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده، وإن اختلفت أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد، فهكذا ينبغي أن يكون مرد الجميع ورجوعهم كلهم إليه وحده في الدنيا، فلا يعبدون غيره ولا يدينون بغير دينه، إذ هو إلههم الحق في الدنيا والآخرة. إذن أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فيجتمعون عند الله تعالى ويجازيهم. فكذلك الدين الحق والشريعة الحق هي التي توصل إلى الله تعالى في الدنيا، والقبلة الحق هي القبلة التي شرعها الله تعالى. قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إذن يعني هنا كما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في هذه الآية، إذن ليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه، فهذا هو عنوان السعادة. فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ثم تعود الآيات وتؤكد موضوع استقبال القبلة، لأن هذا الإخوة يعني هذه شريعة عظيمة. هذا البيت هو معلم التوحيد، معلم الإسلام، كأنه دليل واقعي على صحة هذا الدين. ثم هذه الآيات أول آيات يحصل فيها نسخ، وكما عرفنا موضوع النسخ أصلا هذا من أكبر شبه اليهود في رد دين محمد عندما أنكروا النسخ بالكلية. فلذلك جاءت التوكيدات الكثيرة في هذه الآيات في استقبال القبلة. يقول الله تعالى هنا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل. يعني تأمل، هناك مرت معنا هذه الآية، قال: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني أمر الله تعالى نبيه باستقبال المسجد الحرام وكذلك باقي الأمة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم يعيد الآية هنا مرة ثانية، يقول: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لماذا؟ ثم أيضا يكررها مرة ثالثة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كل آية تتعلق بمعنى. الآية الأولى كانت من باب العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، كما عرفنا. فالله تعالى أجاب نبيه عندما كان ينظر إلى السماء من أدبه صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد أن يقترح على ربه، فولاه الوجهة التي يرضاها. ثم تأمل هنا يقول ماذا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. بيّن هذا التناسب بين هذه الآيات الثلاث. ابن كثير أحسن بيان، حتى ربما ما تجد مثل هذا البيان عند غير ممن يعتني بالمتشابهات. فتفسير ابن كثير في غاية الروعة. قال: فذكر أنه الحق من الله. قال: وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. يعني كما عرفنا المقام الأول فيه إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن ظان أن مسألة القبلة فقط يعني لأجل خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل موضوع القبلة، هذه القبلة هي التي يريدها الله، هي التي يرتضيها الله، هي التي يحبها الله، هي الحق من الله. حتى لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتاق لهذه القبلة أو ما نظر إلى السماء، لابد أن ينسخها الله تعالى ويجعل المسلمين يستقبلون بيت الله الكعبة المشرفة. ولهذا قال: وإنه للحق من ربك. وإنه يعني استقبال القبلة للحق من ربك. وتأمل هنا قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طبعا ليس المقصود من أي مكان يخرج الإنسان لابد يستقبل القبلة، لا طبعا، ما يأتي واحد بعبادة جديدة ويقول يستحب استقبال القبلة في كل خروج تخرجه من بيتك، لا طبعا. لكن المقصود هنا يعني التوكيد على موضوع استقبال القبلة، يعني من حيث خرجت، من أي مكان خرجت فأردت الصلاة، هذا المقصود، قبلة متعلقة بالصلاة. قال: ومن حيث خرجت، فهذه للإشارة إلى كل الأحوال حتى في السفر. ومن حيث خرجت، خرجت مسافرا
فأردت الصلاة، خرجت لحاجتك فجاءتك الصلاة في هذا الوقت، في أي مكان كنت فيه ما يسقط استقبال القبلة. يعني بالنسبة لصلاة الفريضة، نعم النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به من باب التخفيف، لكن صلاة الفريضة ومن حيث خرجت مسافرا، لأن السفر مظنة عدم الاهتداء للقبلة. قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. تأمل هنا ما قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولهذا لعله كما ذكرنا لأنه يتعلق بتكميل المقام الأول، كما أن الله تعالى وجهك إلى قبلة ترضاها، لكن لتعلم أن هذه القبلة التي وجهك الله إليها هي الحق في ذاتها، فخص الخطابون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكميل للآية المتعلقة به عندما وجه وجهه إلى السماء فنسخ الله القبلة لأجل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم هنا يؤكد أن هذا النسخ إنما هو لأجل أن القبلة في ذاتها هي الحق، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. وهذه قراءة الجمهور تعملون هنا، وعند أبي عمرو وحده قرأ بالياء هنا من مفردات أبي عمرو، قال: وما الله بغافل عما يعملون. إذن وما الله بغافل عما تعملون أيها المسلمين، فالله تعالى يراك وأنت تصلي وأنت تتوجه إلى القبلة، وما الله بغافل عما يعملون، عما يعمل الناس وعما يعمل الكافرون في الطعن في قبلتكم، كما قال في الآية المتقدمة: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فهم يعلمون أنه الحق، ثم هنا الله تعالى أحق الحق مرة أخرى، قال: وما الله بغافل عما يعملون أو تعملون. ثم أيضا ارتقى إلى مقام آخر بعد أن قرر أن الحق، هنا الآن الله تعالى يقطع حجة المخالفين: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، لأن الآن الموضوع يتعلق بالأمة كلها. لماذا؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لماذا؟ لماذا وجهكم الله تعالى لهذه القبلة للكعبة؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فقبل أن يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة، كان الناس من المشركين وأهل الكتاب يحتجون على المسلمين. ماذا يقولون أهل الكتاب؟ ماذا يقولون؟ يعني يقولون: ما له لا يتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم. شوفوا الآن يزعمون، يعني يقولون للمسلمين: أنتم تزعمون أنكم على ملة إبراهيم، كيف ما تتجهون إلى قبلة إبراهيم، إلى بيت إبراهيم الذي بناه؟ فكان أهل الكتاب أصلا يحتجون بهذا على المسلمين، وكانوا يهونون من أمر المسلمين، يقولون يعني ما جاء بشيء جديد، هو تبع لقبلتنا، ولما يستقبل بيت المقدس هو تبع لنا أصلا، ما جاء بشيء جديد. فكانوا يحتجون على المسلمين بهذا، والكفار المشركين بالعكس يقولون: لو كان على دين إبراهيم لاستقبل قبلة إبراهيم، هم يعظمون الكعبة. فكان أيضا يحتجون على المسلمين بهذا. عرفنا أن موضوع القبلة في البداية الله وجه النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس حتى ما يكون في القلوب تعلق بما كان عليه الجاهلية، وأنهم يعظمون بيت المسجد الحرام فجاء هذا لأجلهم، لا، حتى يتمحض الإخلاص والاتباع في موضوع القبلة لله تعالى. فإذن هنا الله تعالى وجه المسلمين إلى الكعبة ليقطع حجة هؤلاء، لئلا يكون للناس عليكم حجة. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة، ماذا ستقولون؟ انقطعت حجتهم، لكن قال الله تعالى إلا الذين ظلموا منهم. الظالم لا ينفع فيه شيء، إذا كان مصرا على ظلمه سيكون جاحدا وسيراوض وسيجادل، فلن تنتهي معه إلى حل. فلما وجه الله تعالى المسلمين إلى القبلة، إلى بيت المسجد الحرام، طيب أين أهل الكتاب اليهود الذين كانوا يقولون يعني هو تبع لدين قومه وهو ما جاء بشيء جديد يتبع قبلتنا؟ طيب الآن توجه إلى قبلة إبراهيم، وكانوا يقولون لو كان على دين إبراهيم لتوجه إلى قبلته. فقال الذين ظلموا منهم ماذا؟ قال ما ترك قبلتنا إلا ميلا لدين قومه وحبا لبلده. إذن ما ينفع الكلام معهم، هم كانوا نفس الكلام هذا يحتجون به على المسلمين، طيب الآن لما تحولوا إذا بهم هكذا يجادلون بالباطل ويقلبون الكلام. طيب أنتم تقولون من قبل لماذا ما يحول لقبلة أبيه إبراهيم ويزعم أنه على ملة إبراهيم، طيب الآن تحول؟ قالوا لا، ما ترك قبلتنا ومال إلى قبلة إبراهيم إلا لحبه لبلده و ميله لدين قومه دين الشرك. سبحان الله. وقال لو كان على الحق للزمت قبلة الأنبياء من قبله. سبحان الله. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن القبلة في النهاية تكون عند بيت الحرام، كما تقدم معنا نقل نص من الإنجيل في هذا. ثم المشركون ماذا يقولون؟ الذين ظلموا منهم يقولون الآن رجع إلى قبلتنا، يوشك أن يرجع إلى ديننا. وهم كانوا يقولون لا، نحن ما نتبعك إلا إذا استقبلت قبلتنا، إذا استقبلت الكعبة بيتنا. فلما رجع قالوا لا، الآن سيرجع إلى ديننا. إذن ولهذا قال الله تعالى في شأن هؤلاء فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، يعني لأن الإخوة تأمل لنا كيف جاء موضوع الخشية، فلا تخشوهم واخشوني، هذا يحتاج إلى تفكر وتدبر في الحقيقة. لأن الكفار لما يجادلون يتكلمون ويطعنون في الدين ربما ينشغل القلب بهم بكلامهم، ربما يكبر مكرهم وكيدهم، يفعلون كذا ويفعلون كذا. فلا تخشوهم، لا تعلق قلبك بهم وتهتم لهم أبدا، هذا الدين منصور، فلا تخشوهم واخشوني. الله أكبر. ولهذا الرازي هنا أشار إلى هذه الفائدة إشارة لطيفة، قال هذه الآية تدل على أن المرأة في كل أفعاله وتروكه قال يجب عليه أن ينصب بين عينيه خشية عقاب الله أو خشية الله، وأن يعلم أنه ليس في يد الخلق شيء ألبته، وأن لا يكون مشتغل القلب بهم ولا ملتفت الخاطر إليهم. وهذا ممكن أن نحن نقع فيه بدون شعور، عندما نرى الهجمات على الإسلام، الشذوذ من جهة والإلحاد من جهة والمخدرات من جهة ونسف الأسرة من جهة، نسوية وزنا وأشياء بالفعل، وفي المقابل أيضا أهل البدع من جهة وأهل الشهوات والمعاصي من جهة، تقول يعني من لهذا الدين؟ كيف سيحفظ الله تعالى أولادنا أبناءنا وبناتنا من هذه الهجمات؟ سبحان الله. قال فلا تخشوهم واخشوني، نربي أنفسنا وأولادنا وأهلنا والناس على خشية الله والإقبال على الله. فلا تخشوهم واخشوني، لا يعني هذا أن المسلم ما يرد على شبهات هؤلاء يرد عليها لكن بكل قوة، يعلم أنها لا تساوي شيئا، ويلازم خشية الله ولا يتعلق قلبه بهؤلاء، لأن هذا الدين منصور والعاقبة للمتقين. إذن فلا تخشوهم واخشوني. ولهذا تأمل، أنا تذكرت الآن الآية في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العتاب اللطيف في هذه الآية، أنه إذا تزوج زوجة يعني ابن بالتبني، وهذا جائز في الإسلام، والله أراد أن يبطل تحريم هذا في الجاهلية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجة زيد ابن حارثة، وكان يقال زيد بن محمد، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقال الله تعالى: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لأن الكلام سيكون كبيرا في هذه القضية، كيف تزوج زوجة ابنه بالتبني، يعني ابن بالتبني عندهم مثل ابن الخالص، فكيف يتزوج زوجة ابنه؟ فكان وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من كراهة هذا الكلام، وأنه اهتم له. فتأمل كيف الله يراقب حتى هذه الخواطر. قل وتخشى الناس والله حقا تخشى، مع أنه ليست خشية بمعنى أنه سيترك واجبا أو يفعل شيئا لا يليق أبدا، لكن انظر إلى حراسة القلوب، كأن الله ما يريد منا أن يكون في قلوبنا أدنى اشتغال وهم بمثل هذا، بمثل هؤلاء، بكيد هؤلاء. يكون في القلب يقين بنصر الله، يقين بأن الدين حق، وهذا هو الذي يجعل المسلم يعمل ويسارع إلى نصر الدين، يجعل المسلم يتمسك بالدين. أما الذي يعني في قلبه ضعف، هزيمة نفسية، تجده ما يتمسك بدينه ولا يعمل بجد في الدعوة إلى الله. لماذا؟ يقول يا أخي ما في فائدة، مهما دعوت يا أخي الهجمات أشد وأخطر وأعظم وأكثر مما نفعل نحن، فتجد متكاسلا. لا، فلا تخشوهم واخشوني، لا تشغل قلبك بمثل هذا، الله تعالى ينصر دينه من حيث لا تحتسب. فإذن هذا فيه تقوية القلوب بالله، تحقيق التوحيد الخالص والخشية الخالصة لله حتى في مقام الدعوة كما هنا، لأن الآن هذا موضوع دعوة وهذا موضوع طعن في الدين، فيقول فلا تخشوهم واخشوني. فهذه فائدة نفيسة في تعلق القلوب بالله. قال فلا تخشوهم واخشوني، ثم حكمة أخرى مع قطع حجتهم، قال ولأتم نعمتي عليكم، لأن هذا معطوف على ماذا؟ ولأتم نعمتي عليكم، معطوف على لئلا يكون للناس عليكم حجة. إذن وجهناكم هذه القبلة حتى نقطع حجة المخالفين، ثم يذكرون الله تعالى بتمام نعمة علينا بهذه القبلة. ولأتم نعمتي عليكم، قال ابن كثير يعني فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها. لأن لو كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس ويوجد بيت على وجه الأرض هو أشرف البيوت، لكان هذا نقصا في شريعتهم، فهذا فيه إتمام نعمة الله علينا. ولأتم نعمتي عليكم، فنحمد الله تعالى أن وجهنا لأحسن قبلة على الإطلاق، لأحسن البيوت، فتمت النعمة علينا بهذا، يعني في هذا المجال. وهكذا لا يزال الله تعالى يشرع لنا أحسن الشرائع، حتى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ولأتم نعمتي عليكم، ثم حكمة ثالثة، ولعلكم تهتدون. ولعلكم تهتدون، إذا أتم الله النعمة علينا كيف تكون النعمة تامة علينا إلا بالهداية؟ قال ولعلكم تهتدون، فتمام النعمة إنما يكون بالهداية، ولعلكم تهتدون. قال ابن كثير: إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، يعني بأحسن قبلة، ولعلكم تهتدون، تهتدون إلى أحسن قبلة، ولعلكم تهتدون يعني الهداية، هداية العلم والعمل توفيق، ولعلكم تهتدون. لأن المسلم إذا شعر بنعمة الله التامة عليه بهذا الدين ما بقي إلا أن يهتدي ويلزم طريق الهداية. كيف يعني؟ الله يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم ما نهتدي بالإسلام ونترك هذا الدين وإلى الشهوات والطرق الملتوية، وعندنا أحسن دين وأعظم دين، ولعلكم تهتدون. قال ابن سعدي ينبه على هداية خاصة هنا، قال: ومن أسباب الهداية هنا أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه ويتضح بطلان الباطل، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشياء، فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، وهكذا. يعني لولا هذه الطعونات في الدين، المطاعن في الدين، لما تبين مثل هذا الفضل العظيم للقبلة والشرف العظيم من الله تعالى لنا. ثم يستطرد الله تعالى في تذكير المسلمين بنعمة عليهم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم، هذه الكاف كاف للتشبيه، يعني مثل ما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هذه تعود على ماذا؟ وليتم نعمتي عليكم، أقرب مذكور هنا، وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني وجهناكم للقبلة لأتم نعمتي عليكم إتماما عظيما مثل نعمتي عليكم ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله أتم علينا النعمة بتوجيهنا أحسن قبلة، فكذلك يذكرنا بتمام النعمة علينا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا نريد؟ هدانا لأحسن قبلة، وأرسل إلينا أعظم رسله، وأنزل علينا أشرف كتبه. إذن ولهذا يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، انظر مقام، مقام امتنان. ولهذا قال: كما أرسلنا فيكم، فيكم أيها المخاطبون أيها العرب، فيكم شرف لكم، رسولا منكم، منكم من الإنس ليس من الملائكة، تستطيعون أن تقتدوا به وتخالطونه. قال: منكم أيها العرب أيضا، فهو أدعى للقبول، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذه الأمور الثلاثة خلاصة البعثة النبوية. وتأمل كيف خص التلاوة: يتلو عليكم آياتنا، هذه التلاوة فيها مزية. تخيل لو أنك يعني تقبل على العلم بدون ما تسمع كلام الله القرآن الكريم تلاوة، بدون ما تتلوه. لو كان العلم الذي أوحاه الله إلى رسوله ليس كلامه بس، مجرد أحاديث أحكام قوانين وخلاص، ما تحصل هذه الحلاوة في القلوب عندما نسمع كلام ربنا. هذه التلاوة سرها أنك تسمع كلام الله مباشرة. نعم الأحكام تستنبط منها ومن الأحاديث و لكن يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا. تأمل، ما استغنى بالتزكية والعلم، معنى هذا هو المقصود والخلاصة، ما استغنى بهذا عن التلاوة أبدا، بل قدم التلاوة: يتلو عليكم آياتنا. القرآن بين واضح، بمجرد تلاوة الآيات تخشع القلوب، تزكو النفوس، يحصل العلم، تقام الحجة، يتلو عليكم آياتنا، ثم قال ويزكيكم ويعلمكم. لقدم التزكية هنا على العلم، لأن المقصود من العلم وماذا؟ التزكية. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. قال ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فالتزكية المطلوبة. ولهذا يعني في مقام الامتنان يقدم التزكية، لأن هي المقصودة، هي المنة العظمى. ولا علم بدون تزكية علم لا ينفع، يكون وبالا على صاحبه. وهكذا في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لكن في دعوة إبراهيم لما دعا، يعني قبل حصول المطلوب، مشى على الترتيب المنطقي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن التزكية ما تحصل بدون علم. فالترتيب المنطقي هو هذا، لكن لما حصلت الإجابة وبعث الرسول قدم التزكية تقديما للمقصود. قال ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فهذا العلم إخوة يزكي النفوس، يعني يطهرها. تزكية الزكاة طهارة مع نماء، مثل زكاة المال يطهر المال وينميه، فهكذا العلم يطهر القلوب وينميها ويرقيها في معارج الإيمان والإحسان حتى تعبد الله كأنك تراه. هذا غاية ما يكون في الزكاة. ثم يعني يزكيكم بالأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، هذه طريقة التزكية، ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة السنة، وكذلك العلم المحكم الذي يحكم بالعمل، الحكمة بمعرفة أسرار القرآن والسنة ومعرفة مقاصدها والعمل بها. قال ويعلمكم الكتاب والحكمة، ثم تأمل كيف يعني ينبهنا الله تعالى على عظم شأن هذه النعمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. من أين لنا أن نعلم هذه الحقائق الإيمانية بدون هذا الكتاب، بدون هذا القرآن والسنة؟ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني تخيل الصحابة لما يسمعون هذه الآية وهم عاشوا في جاهلية جهلاء، شرك وقتل وزنا وسرقة وحروب، ثم ينزل عليهم هذا النور، هذه الروح، حقا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهكذا يعني اليوم مريت سريع معرض الكتاب، شوف الكتب وإقبال الناس، ويعني كتب لا حصر لها ولا عد. لكن أقول لو أن واحد ما قرأ كل هذه الكتب ولا عرف شيء عن هذه الكتب ولا عن معرض كتب ولا شيء، ما عنده إلا كتاب الله، والله يكفي عن كل هذه الكتب. ولو واحد جاء وقرأ آلاف الكتب وما قرأ القرآن كأنه ما قرأ شيئا. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، من وين ستعرف صفات الله وعظمة الله؟ من وين ستعرف أهوال الآخرة والجنة والنار؟ من أين ستعرف هذه المواعظ، هذه الأحكام، هذه الشرائع، هذه الآداب، هذه الأخلاق، هذه المواعظ، هذه القصص، الأمثال؟ ما في القرآن من بلاغة وبيان. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لذلك هذه من أعظم، من أول ما ذكر الله تعالى البشر لما أنزل وحيه، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعد هذه النعمة، عندما تشعر حقا بهذه النعمة، انظر كيف يأتي قول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. جاء هنا بعد هذه النعمة العظيمة جاء الحث على شكر الله تعالى. وتأمل كيف جاء الحث على الشكر بأمرين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لماذا جمع بين الذكر والشكر؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الذكر هو ما يتعلق بواجب القلب واللسان، تذكر الله بقلبك بأسمائه وصفاته وعظمته وأمره ونهيه، تذكره بكلامه وتتلو كلامه، وهذا يستلزم معرفته وحبه والثناء عليه، هذا عمل القلب واللسان. ثم يأتي ماذا؟ واشكروا لي، الشكر، اعملوا آل داود شكرا، يأتي العمل بالجوارح بشكر الله بطاعته وعبادته، لأن هذا هو الشكر الحقيقي، وهذا هو جماع الدين كله في هاتين الكلمتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد الصلاة، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الكمال، كمال الذكر والشكر بحسن العبادة. إذن فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وتأمل في الجزاء، فاذكروني جزاء ما يخطر بالبال، أذكركم، الله أكبر، أذكركم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والله هذا يجعل الإنسان ما يشبع من ذكر الله تعالى، وهذا أعظم ما يرغب في ذكر الله، أن الله يذكرك فقط. ماذا تريد؟ اليوم الواحد منا لو ذكره حاكم أو ملك أو مسؤول في مجلسه يطير قلبه من الفرح، فكيف والله يذكرك في نفسه؟ انظر إلى كرم الله، عندما تذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد، عندما تذكر الله بكلامه الله يذكرك. وذلك انظر في سورة الفاتحة عندما نقرأ في الصلاة: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. شوف كيف الله يذكرك وهو الغني عنك وأنت الفقير إليه، لكن انظر إلى كرمه وبره وإحسانه وجوده ورحمته ولطفه بنا. فاذكروني أذكركم. ثم أيضا، ولهذا قال أبو عثمان النهدي لأصحابه، قال: إني لأعلم حين يذكرني ربي. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إن الله يقول: فاذكروني أذكركم، فأعلم متى يذكرني ربي. ويقول ابن عباس: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. هذه كلمة عجيبة، كما قال الله تعالى: ولا ذكر الله أكبر. يعني أنت تذكر الله ممكن يعني بقلب فيه شيء من الحب لله والشوق للقاء الله وخشيته، لكن ذكر الله لك أكبر وأعظم من ذكرك أنت لربك. يعني الله تعالى عندما يذكرك ما تدري، الله تعالى لعله يفرح بك ويعطيك ويكرمك، يكون ذكره لك أعظم من ذكرك أنت له، مع أن يعني كان يعني المتبادر للذهن أنك أنت الفقير إلى الله، لابد أن يكون ذكرك أنت أكثر وأعظم، لكن انظر إلى بر الرب وجوده وإحسانه، الله أكبر. فاذكروني أذكركم. قال في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قال ابن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قال الحسن: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وهكذا تذكر الله عند همك بالمعصية يذكرك الله تعالى ويثبتك إذا كنت صادقا، تذكر الله بعد المعصية تتوب إليه فالله يتوب إليك يذكرك بالتوبة والمغفرة. واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. نختم بهذه الكلمة هنا لابن سعدي رحمه الله تعالى، قالوا: في الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. يعني هذا جاء بعد أن ذكر الله بنعمه الدينية علينا من العلم وتزكية النفوس، فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذا الذي ينبغي أن يكون لطالب العلم أن ينشغل به. ويقول زيد بن أسلم عن موسى أنه قال يا ربي كيف أشكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. كأن الذكر هو أصل الشكر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.